بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بلغ الكلام إلى المسألة السادسة من مسائل لباس المصلي. قرأنا 5 مسائل والآن المسألة السادسة. المسألة السادسة بالواقع فيما أظن وقد نظرت في بعض الرسائل العملية لا ليس لها ذكر في الرسائل العملية المعاصرة، ليس لها ذكر، يعني هذا حكم قديم الآن ما يحكمون به أصلا، ما ذكروه، يعني رأيت بعض الرسائل المعاصرة ما ذكروها أصلا، لذلك هذا حكم قديم ما أظن يمشى عليه في هذه الأعصار، وهو أنه لا تجوز الصلاة في حذاء يستر ظهر القدم. ظهر القدم، طبعا كل الأحذية أكثر الأحذية تستر ظهر القدم، حينئذ لا يجوز الصلاة فيه، ولكن مع ذلك يجوز الصلاة في حذاء يلبس في الرجل يعني في القدم، وله ساق يعني طويل مثل البوتين، او المرأة شلون يقولون هذا الاحذية اللي تغطي ساقها، هذا يجوز الصلاة فيه. لكن هو ضرب مثال مو كل حذاء، كالخف، لان الخف خب مو عالي، ما الى كعب عالي، والجورب، الجوراب له ساق، هذا يجوز الصلاة فيه، واضح. اما الحذاء الذي يغطي ظهر القدم فلا يجوز الصلاة فيه. وتحير طبعا العلماء في تفسير هذا الحكم، بعضهم قال لأنه هذا الحذاء الذي يستر ظهر القدم طبعا حينئذ حتما راح يستر الأصابع، راح يستر الأصبع الكبير للقدم، وهذا الأصبع الكبير للقدم هذا من المساجد 7 التي يسجد عليها، ففي أثناء السجود تعتمد على أصبعك، أصبع قدمك الكبير تعتمد عليه في السجود، واضح، على الأرض تثبته على الأرض، وإذا كنت لابسا للحذاء فحينئذ سيعسر أو لا يمكن تثبيت أصبع قدمك على الأرض، واضح. لذلك منع الشيخ المصنف لبس مثل هكذا حذاء في أثناء الصلاة، واضح. لكن على كل حال هذا ليس ثابتا، لأنه يمكن حتى مع لبس الحذاء تثبيت القدم او اصابع القدم على الارض، لكن بواسطة الحذاء، ما يفرق، المهم الاصابع ثابتة على الارض. هسه بدل ما تثبت على الارض مرة تثبت على الزولية اللي فوق الارض، بدل ما تثبت على الزولية تثبت على جلدة الحذاء. على كل حال الحكم الان موضع الظاهر موضع اشكال وعدم اطمئنان، لذلك ما ذكر في الرسائل العملية. اقرأ المسألة السادسة. لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم، في الحذاء الذي يستر ظهر القدم، كالشمشك، نوع من الأحذية اسمه شمشك، ويجوز فيما له ساق، في الحذاء الذي له ساق أو نصف ساق ربع ساق، المهم يمتد إلى شيء من الساق، كالخف، هذا له ساق الخف، والجورب ايضا له ساق طبيعي الجورب، فتجوز الصلاة فيه. بعد، ويستحب في النعل العربية، النعل العربية نعالب الاصبع باصطلاحنا، يعني ما يغطي الاصابع، الاصابع تبقى مكشوفة، ظهر القدم يبقى مكشوف، نعالب الاصبع، هو هذا نعال قديم واضح من جلد ويلبسه العرب، هذا يستحب فيه الصلاة لانه الاصابع تبقى مكشوفة، ظهر القدم مكشوف، فبامكان المصلي مع كونه لابس الحذاء يثبت اصبع قدمه على الارض في اثناء السجود. تدري تجنابك احيانا خصوصا في ذلك الوقت السابق قد يحتاج الانسان الى ان يصلي بالنعال، في مناطق حارة جدا، الارض جدا حارة، فراش ماكو، كان يكون في مزرعته او في طريقه في سفره، فراش ماكو، فيحتاج الى ان يضع رجله على شيء يقيها من حر الارض ولا تحترق رجله، فيحتاج الى مثل النعال العربية، فيستحب الصلاة بالنعل العربية. اما السابعة، المسألة السابعة، وفيها عدة مطالب. المطلب الأول، نحن ذكرنا محذورات لا تجوز الصلاة فيها، واضح؟ ذكرنا جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه، جلد النجس الكلب والخنزير طبيعي لا يجوز الصلاة فيه، جلود السباع كلها طبعا لا يؤكل لحمها كلها لا يجوز الصلاة فيها، الحرير الخالص لا يجوز الصلاة فيه، الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه، الشمشك لا تجوز الصلاة فيه، ما عدا ذلك من الثياب والملابس، ما عدا ذلك من الثياب والملابس، أي ثياب؟ هاي الثياب الصناعية مثلا التي تصنع أو تنسج من خيوط صناعية مثلا وما إلى ذلك، بلاستيك تشتري تلبس البس، ما عدا هذه المذكورات كلها تصح الصلاة فيها، لكن بشرط أن تكون مملوكة لك، ملكك مو غاصبها، أو مأذون مو ملكك لكن أذن لك مالكها بالصلاة بها، وأن تكون طاهرة طبعا كما بينا، فإن الثوب النجس خب لا تجوز الصلاة فيه، واضح؟ وأن تكون طاهرة، واضح؟ هذا مطلب. مطلب ثاني، أن الرجل يجوز له أن يصلي في ثوب واحد، أما المرأة فلا يجوز لها أن تصلي إلا في ثوبين، درع وخمار، يعني قميص وعباية، قميص وشادر أو عباية، واضح؟ القميص المقصود به الثوب، واضح؟ هذا الثوب اللي يغطي من الرقبة، من أسفل الرقبة إلى الساق تقريبا، حدد لعله في بالي في المدارك بأسفل الساق، مدارك أو المسالك في بالي أن القميص يصل إلى أسفل الساق، عفوا إلى وسط الساق، يصل إلى وسط الساق يعني تحت الركبة، هذا القميص المقصود بالقميص، إذن الثوب اللي يوصل تحت الركبة، وبعد عباية خمار أو بعضهم يسميها تشادر، واضح؟ المرأة يجب أن تصلي في ثوبين. طبعا هذا الحكم أيضا قديمي، الآن ما يعبرون هالشكل، يقول المرأة كون تستر كل جسمها، هسه تلبس ثوبين، عشر ثياب، ثوب واحد، نص ثوب، ما لنا علاقة، المهم يستتر جسمها كله ما عدا الوجه والكفين، واضح؟ لكن المصنف تعبير قديم يعبر أنه طبعا مطابق للروايات، الروايات هكذا عبرت، المرأة تصلي بثوبين درع وخمار، لأن المتعارف قبل هي هاي الثياب الموجودة، المتعارف قبلا هي هاي الثياب الموجودة، واضح؟ ولعل الإمام أيضا سلام الله عليه قالها وعبر بها للتعبير كمثال، يعني لما يستر جسد المرأة عند الصلاة. إذن المرأة تصلي بثوبين، يعني كناية عن أنها يجب أن تستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين. أما القدمان فقال فيهما تردد، قدماء المرأة هل يجب سترهما؟ فيه تردد، تكافؤ أدلة، الأدلة متكافئة متساوية، ما يقدر يرجح أحدهما على الآخر. دليل يقول أن القدمين عورة، جسد المرأة كل عورة طبعا، والقدمين منه، جسد المرأة كل عورة والقدمان من الجسد، إذن القدمان عورة فيجب سترهما، واضح؟ دليل يقول لا، المرأة تلبس درع وخمار، طيب الدرع جوا الركبة ما يستر القدمين، الخمار حد إلى أسفل الساق يعني ما يستر ظهر القدم، ما يستر ظهر القدم، إذن الإمام ما أوجب ستر القدم، ستر قدم المرأة في الصلاة، وإلا لقال خل تلبس واريب، بينما قال خل تلبس خمار اللي يغطي من الرأس إلى القدمين، القدمين ما يغطيهم. إذن هذان دليلان متكافئان، أيهما نقدم ونرجح ونعمل عليه؟ دليل اللي يقول القدمين من الجسم والجسم كل عورة فيجب سترهما، هذا دليل، ودليل يقول المرأة تستر جسمها بالخمار والخمار ما يستر القدمين، ينتج منه أنه القدمان لا يجب سترهما، هذا هم دليل وحكم أنه لا يجب ستر القدمين، فتكافأت الأدلة عند المصنف لذلك تردد. من الآن كما ترون بدأت أشرح الترددات، والواقع صار عدول في رأينا، لأنه بالأول ما شرحنا الترددات لكن بينا ما هي التردد بشكل عام بشكل كلي، ومن الآن نبدأ بشرحها بشكل مختصر، لأنه الآن فصاعدا يبتدئ الطالب، تبتدئ ذهنيته بالتفتح، ذوقه العلمي يبدأ بالانسجام مع هذه الدروس مع هذه العلوم، وشيئا فشيئا يبدأ يستقبل هذه العلوم كلما وإن كان تتعقد شيئا فشيئا. إذن نحن نعمل بالتدريج لا بأس به، فمن الآن قاعدا قد نشرح الترددات، وهذا التردد بينته في خدمتكم. هذا مطلب ثاني. المطلب الأول كان في أنه يجوز لك تصلي بكل ثوب كما ذكرناه من المحذورات. المطلب الثاني أنه الرجل يصلي في ثوب واحد، المرأة تصلي في ثوبين، وفي ستر قدمها تردد شرحناه. مطلب ثالث، يجوز أن يصلي الرجل عريان لكن يستر القبل والدبر وإن كان مكروه الصلاة عريان. طبعا إذا لم يجد ثوبا، واضح؟ إذا لم يجد ثوبا يجب له أن يصلي عريانا، وحينئذ إذا صلى عريان مع أنه عد ثوب سي مكروه، واضح؟ لا أنه حرام. طيب إذا لم يجد ثوب يستر العورتين القبل والدبر، واضح؟ يسترهما حينئذ بأي شيء آخر كورق الأشجار، واضح؟ كورق الأشجار يستر به عورته. إذا حتى ورق أشجار ماكو، كل شيء ماكو يستر به عورته، وكل ملابس كل ثوب ما عنده أبدا، حينئذ يترك الصلاة أم يصلي؟ الواقع يصلي قائما مو قاعد، وهو قائم، واضح؟ إن كان يأمن الناظر، إن كان ماكو ناظر ينظر إليه، لكن إذا ما كان عنده أي قطعة ملابس ولا حتى أوراق أشجار يغطي بها عورته وكان عريان، ومع ذلك كان يوجد بعض الناس ينظرون إليه، حينئذ يصلي وهو جالس ويومئ للركوع والسجود، حتى من يصلي قائم ما يصير يسجد، إذا يسجد جدا تبين عورته، يومئ للسجود والركوع سواء صلى قائما يعني ماكو ناظر ينظر له، أو صلى جالسا يعني يوجد ناظر ينظر له، يومئ للركوع والسجود، واضح؟ هذا أيضا مطلب ثالث كان في هذه المسألة. أما المطلب الرابع في هذه المسألة السابعة، وهي أن الأمة المملوكة يعني الجارية والصبية اللي ما بالغة، واضح؟ والصبية اللي ما بالغة، وفسرها بعضهم بمن لا تحيض بعدها ما جايها الحيض، واضح؟ وبعضهم فسرها بمن لم تبلغ السن، سن السنة التاسعة، واضح؟ عمرها أقل من 9 سنين. على كل حال الأمة والصبية غير البالغة تصليان بغير خمار، بلا عباية، بس بالثوب، واضح؟ بس بالثوب بلا خمار، واضح؟ هذا حكم خاص بالأمة والصبية. الواقع الأمة مقدارها مخفف، لذلك يتسامح بها تساهلات في يعني في بعض أحكامها، إلى أحكام خاصة منها هذا الحكم، أحكام خاصة متساهل في أمرها. المرأة شيء مملوك، المرأة الأمة. قال والأمة والصبية تصليان بغير خمار، فإن أعتقت الأمة، لكن متى اعتقت؟ في أثناء الصلاة، حينئذ يجب عليها أن تستر رأسها، ويجب عليها أن تستر رأسها على الأقل، واضح؟ لأن رأسها مكشوف لابسة بس ثوب وتصلي. إذا اعتقت في أثناء الصلاة وجب أن تستر رأسها في أثناء الصلاة. إذا قدرت يمها الثوب مثلا معلق يمها، بسرعة تأخذه الشادر أو العباية تخليها على رأسها. إذا ما تقدر شادر مو يمها، العباية مو يمها، حينئذ تبطل صلاتها وتعيد صلاتها كما وتصلي كما تصلي الحرة بأن تستر جميع بدنها. وكذلك الصبية حين إذا بلغت في أثناء الصلاة، واضح؟ إذا بلغت في أثناء الصلاة طبعا لا بلغت بالحيض، إذا بلغت بالحيض تبطل صلاتها، لا، إذا بلغت بعلامة أخرى غير الحيض، مو نزل عليها الحيض، واضح؟ هسه بعلامة ما عرفنا أنها بلغت في أثناء الصلاة أيضا يجب عليها أن تستر رأسها، فإن لم تتمكن لعدم وجود الساتر بالقرب منها حينئذ تقطع صلاتها وتستر بدنها ثم تأتي وتعود وتصلي مرة أخرى. إذن 4 مطالب في هذه المسألة. المطلب الأول جواز الصلاة بكل ثوب عدا المحذورات اللي ذكرناها. المطلب الثاني أن المرأة لا تصلي إلا بثوبين، وفي ستر قدمها تردد من تكافؤ الأدلة كما شرحناه. المطلب الثالث، الرجل يمكن أن يصلي عريان بشرط أن يستر القبل والدبر، إذا ما قدر يستر القبل والدبر يصلي واقفا، واضح، إن كان يأمن الناظر ويصلي جالسا، إن كان لا يأمن الناظر أكو ناظر ينظر له فيقعد على مود ما يبين زين، وعلى كل حال يصلي موميا إلى الركوع والسجود. والمطلب الرابع أن الأم والصبية التي لم تبلغ تصليان بغير خمار بس بالثوب، وإذا بالأثناء الأمة انعتقت أو الصبية بلغت حينئذ تحاول أن تستر رأسها، فإن لم تستطع تبطل صلاتها وتستر جسمها وترجع وتصلي مرة أخرى. هاي أربع مطالب لخصتها بخدمتك وأقرأها الآن على مسامعكم الشريفة. السابعة، كل ما عدا ما ذكرناه، كل ما عدا ما ذكرناه من الثياب المحذورة، من الثياب الممنوعة، واضح، والأحذية الممنوعة، هذا معنى الكلام. كل الثياب، هاي معنى ما؟ شنو معنى ما؟ كل ما، ما معنى هذا؟ معناها كل الثياب والأحذية الممنوعة في الصلاة، واضح، عدا ما ذكرناه، يعني عدا الممنوعة في الصلاة، كل الأحذية، كل ما يعني كل الأحذية والثياب، عدا ما ذكرناه، عدا ما ذكرناه من الأحذية والثياب الممنوعة في الصلاة، تصح الصلاة فيه، واضح، الصلاة صحيح فيه، بشرط أن يكون مملوكا، واضح، أو مأذونا فيه، ما تملكه لكن أذن لك المالك في الصلاة فيه، وأن يكون طاهرا. وقد بينا حكم الثوب النجس، مرة علينا الثوب النجس شنو حكمه، هل تجوز الصلاة فيه هل لا تجوز الصلاة فيه، تبين حكمه. هذا مطلب أول. المطلب الثاني، ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد، واضح، ثوب واحد يصلي بس بالثوب بس بالدشداشة، يصير طبعا على أن ما تحكي العورة، كن ثوب ثخين ما تبين به العورة، واضح. ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين، درع وخمار، قميص وعباية، قلنا القميص يعني الثوب جو الركبة يوصل، أحيانا فوق الركبة جو الركبة، على كل حال ساترة المرأة، هذا حال للمرأة، المرأة ساترة يجب عليها أن تستر جميع جسدها عدا الوجه والكفين، يجوز أن يبقون ظاهرين في أثناء الصلاة، وظاهر القدمين على تردد في القدمين، لكن ظاهر القدمين هل يجوز أن يبرزان في الصلاة أو لا؟ طبعا في غير الصلاة الفتاوى المعاصرة لا يجوزون إظهار ظاهر القدمين حتى في غير الصلاة، واضح؟ أما في الصلاة فعند المصنف تردد، ظاهر القدمين يجب تغطيتهم سترهم أو لا تردد، قلنا لأنه دليلين متعارضين عندنا، والمصنف ما استطاع ترجيح أحد الدليلين على الآخر، دليل أن الجسم عورة والقدمين عورة يجب سترهم، ودليل يقول المرأة تلبس بس خمار، الخمار خوب ما يغطي القدمين، يعني يجوز أنه القدمين واحد ما يغطيهن، هاي دليلين صار عندنا، واضح، واحد ضد الآخر، واحد يوجب الستر واحد ما يوجب الستر على القدمين، فتردد على تردد في القدمين. ويجوز أن يصلي الرجل عريانا، المطلب الثالث، إذا ستر قبله ذكره وخصيته ودبره فتحة المخرج على كراهية، لكن هذا مكروه طبعا، يصلي عريان بس ساتر القبل والدبر عريان، هذا مكروه، واضح. وإذا لم يجد ثوبا، ما يجد ثوبا يستر به القبل والدبر، طبعا سترهما يعني القبل والدبر بما وجده بأي شيء يمه، ولو بورق الشجر، واضح، ومع عدم ما يستر به، حتى أوراق شجر ماكو، كل شيء يريد يستر به العورة ماكو، يصلي عريانا قائما هو واقف، إن كان يأمن أن يراه أحد، إن كان يأمن الناظر، واضح، مطمئن ماكو ناظر، حينئذ يصلي وهو واقف، ومع ذلك يومي للركوع والسجود، ما يروح يركع ويسجد وهو عريان، لا يصير فضيحة. وإن لم يأمن، إذا لا ما يأمن الناظر، أكو من ينظر إليه، صلى جالسا يصلي هو جالس عريان، وفي الحالين يعني سواء صلى قائما أو صلى جالسا يومئ عن الركوع والسجود، الركوع والسجود يسويهم بالإيماء، يومئ برأسه أو بعيونه، واضح، كما سيأتي في محله في باب الركوع والسجود نبين صلاة الإيماء شلون. المطلب الرابع، والأمة والصبية تصليان بغير خمار، بغير عباية، بس بالثوب. فإن اعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها، تلبس في عباية أو مقنعة. فإن افتقرت إلى فعل كثير، يعني لكي تستر رأسها تحتاج إلى أفعال كثيرة، تروح تدور على المقنعة وتفتح الكنتور وتسد الكنتور، خب الصلاة تبطل، طبيعي راح تبطل. قال استأنفت، يعني أبطلت صلاتها واستأنفت صلاة جديدة، واضح، بعد أن تستر رأسها، واضح. فإن افتقرت إلى فعل كثير، يعني احتاجت إلى فعل كثير لكي تبحث عن المقنعة وتضعها على رأسها، واضح. وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة، أيضا إذا افتقرت إلى فعل كثير في البحث عن المقنعة والربطة، حينئذ تبطل صلاتها وتروح تلبس الربطة وترجع تصلي مرة أخرى. قال إذا بلغت في أثناء الصلاة، لكن شنو بلغت؟ بأي شيء؟ طاها عليها الحيض، إذا طاها عليها الحيض بعد تبطل صلاتها طبيعي، بعد لا تروح تدور مقنعة، صلاة ما عليها بعد. لا، إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها، بعلامة أخرى من علامات البلوغ غير الحيض حتى لا تبطل الصلاة، واضح، كنبات الشعر على العانة، واضح. أما المسألة الثامنة إخواني ففيها مطالب سنتية، مكروهات ومستحبات جدا بسيطة، أعتقد أننا نقرأها قراءة ونشرحها أثناء القراءة، لأن ما بها مطلب يستحق التطويل، واضح. عبارة أقرأها وأشرحها، مكروهات ومستحبات بسيطة. الثامنة، تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة، واضح، الصلاة بالثياب السوداء مكروهة ما عدا العمامة. وبعض العلماء المعاصرين أيضا استثنى الثياب السود حزنا على أهل البيت، حزنا على الإمام الحسين مثلا عليه السلام، فإن في هذا، فإن لبس الثياب السود حزنا على الإمام الحسين أمر مسنون، أمر مشرع، لأنه من المواساة لأهل البيت، ولأنه من التعبير عن المحبة لأهل البيت والحزن على مصائبهم والجزع على مصائبهم، وهذا مندوب في الشريعة، واضح. إذا اللبس السواد إذا أصبح من الحزن ومن المواساة ومن الجزع على مصائب أهل البيت فهو مندوب ومطلوب بالشريعة، فلذلك ليس مكروه سواء في الصلاة أو في غيرها. نعم، واحد يلبس سواد عجبة موديل ويصلي به، هذا مكروه، واضح. ما عدا العمامة إذا كان السوداء أيضا ليست مكروهة. قال والخف، أيضا الخف الأسود، الحذاء الأسود مكروه لبسه في الصلاة، واضح. وذكرت لذلك حكم منها أنه يخفف الشهوة ويضعف، على كل حال. وفي ثوب واحد رقيق للرجال، يكره أيضا للرجل أن يصلي في ثوب واحد رقيق، دشداشة واحدة ما جواها لباس، هذه مكروهة، واضح. طبعا إذا لم تحكي العورة، أما إذا حكت العورة لم تجز. قال فإن حكى هذا الثوب الرقيق ما تحته، يعني حكى العورة، لم يجز لبسه في الصلاة، ما يجوز. لاحظ، نفترض رقيق لكنه ما يحكي العورة، هذا مكروه، واضح. ويكره أن يأتزر فوق القميص، الإزار مثل التنورة، يعني فد وصلت قماش يلفوها على الحوض، على منطقة الحوض، تغطي منطقة الحوض والأفخاذ إلى تحت الركبة، هذا الإزار، شلون إزار الميت، هذا كان يلفوه قبل، واضح، مثل التنورة، بجامة ما كان عندهم، يلفون هذا الإزار على مود أيضا يفوت الهواء من داخله من تحته، يروح إلى بين الأفخاذ الهواء، على مود الإنسان ما يعفن حينئذ، واضح، هذا يلبسه. لكن هذا لبس الإزار فوق القميص في الصلاة مكروه، واضح، واضح معنى الإزار الآن، وضحت بخدمتك. ويكره أن يأتزر، يلبس الإزار فوق القميص في الصلاة. بعد، وأن يشتمل الصماء، الصماء قطعة قماش، فد نص طول قماش يلفوه على جسمهم، بحيث يلفوه حتى على ايديهم، حتى على ايديهم يلفوه، يريد يطلع ايديه، ما كردانات يطلع ايديه، واضح، يلفوه على كل جسمهم، خصوصا بالشتاء كانوا يفعلون، واضح. فد قطعة قماش طولانية يلفوه على جسمهم، واضح، بحيث حتى الايدين بعد ما تطلع من عندها، هذا مكروه، اشتمال الصماء، واضح، واضح. يشتمل يعني يلف جسمه بالصماء، هذه قطعة قماش الصماء، اسمها الصماء، واضح، ان شاء الله صارت واضحه. بالصلاه مكروهه. وان يصلي في عمامه لا حنك لها، يصلي في عمامه وما يطلع لها حنك، يرخيه على صدره، واضح، يجعله على صدره، هذا مكروه، هذا واضح. ويكره اللثام للرجل اثناء الصلاه يتلثم، هذا مكروه. والنقاب للمراه، نفس اللثام للمراه، شو نسميه؟ نسميه نقاب. الرجل من يتلثم نسميه لثام، المراه من تتلثم نسميه نقاب، واضح، يعني تغطي فمها وخشمها انفها بوصله بالربطه، واضح. هذا مكروه في اثناء الصلاه، مكروه يعني في غير الصلاه ليس مكروها. وان منعه عن القراءه، عن قراءه قل هو الله احد الفاتحه، حرم، يحرم النقاب حينئذ واللثام. وتكره الصلاه في قباء مشدود الا في الحرب. القباء هو الصايه، تلبس فوق الدشداش، فوق الثوب، ويشد طرفاه الى طرفين شدا كما هي الصايه الموجوده. هذه شدها في الصلاه، شد القباء في الصلاه مكروه. نعم بالحرب ليس مكروه، واضح، لان الحرب كل انسان يشد حزامه بعد، هذا ايضا انتهى بعد. وان يؤم بغير رداء، يؤم يعني يصلون وراء جماعه، يئتمون به، يؤم به يعني يصلون وراء جماعه بغير رداء، ما يلبس عبايه. الرداء ظاهر انه المقصود به العباءه، واضح، الرداء المقصود به العباءه. بغير عباءه يكره ان تصلي جماعه اماما، واضح. وان يصحب شيئا من الحديد بارزا، يكره للانسان ان هو يصلي شايل حديده وياه بشكل بارز، كان لابس مسدس، واضح، على خاصرته ويصلي، او خنجر، على كل حال الحديده البارزه يكره حملها في الصلاه. وفي ثوب يتهم صاحبه، كذلك يكره الصلاه في ثوب ماخذ من فد واحد متهم، يعني متهم بالتساهل في النجاسات، انسان مو اهل طهاره، كيف يطهر ما يطهر ما يهتم، متهم، واضح، هذا نتهم بانه قد يكون نجس، قد يكون نجس، واضح، اذا نجس 100% خب ما نصلي بثوبه، ما يجوز لنا، لكن التهم قد يكون نجس، هذا لا، يكره الصلاه في ثوبه. وفي ثوب يتهم صاحبه بعد. وان تصلي المراه في خلخال له صوت، معاضد او حجوله، واضح، لها صوت في اثناء الصلاه، هذا مكروه. شوف ايش قد تحفظ على المراه اخواني، هاي النساء اللي بالغرب، النساء اللي بالدول غير الاسلاميه، هواية تتحفظ، مرة تصلي بالخلاخيل مكروه، صلاتها تصير قليلة الثواب. شنو معنى الصلاة مكروهة؟ يعني قليلة الثواب، تخسر هواي من ثوابها. يرضى الإنسان يخسر فلوسه؟ ما حد يرضى يخسر من فلوسه شيء. كيف تقبل أن تخسر من ثوابك؟ هاي الثواب هو فلوس الآخرة بالواقع، فلوس يوم القيامة هو الثواب. إذا ما عندك فلوس الآن بالدنيا ما تقدر تعيش، يوم القيامة ما عندك ثواب ما تقدر تعيش، ليش تخسر ثوابك؟ شوف خلخال يتحرك بالصلاة يطقطق، هذا يجلب نظر الناس، واضح، يجلب نظر الناس ويلتفتون للمرأة وشوي شوي يشتهوها ويراقبوها إلى أن يسوون إياها علاقة، إلى أن يوضعوها بالحرام. لذلك من الأول الشارع يقول يكره لا تلبسين خلخال يطقطق وتصلين بي، واضح. إش قد لازم الإنسان يحتاط إخواني، إش قد إحنا لازم نحتاط على نسائنا وعلى بناتنا، هواي كنت تلتفتون إلى هاي المسألة وخطورتها، وإلا تنهدم البيوت، واضح، وتقوض السمعة والشرف. نسأل الله الستر والعصمة لنا ولكم جميعا. قال وتكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، فيه صور نقوش، هاي الآن أكثر الفانيلات يبيعوها بالسوق بيها صور، هاي يكره الصلاة فيها، واضح، يكره الصلاة فيها. حتى أطمئنك لا تشتريها جنابك، أولا ما تليق بالإنسان المؤمن، لابس فانيلة كلها صور مال مغنين ومال ممثلين، ذولا شنو البس صورهم، واضح. وثانيا الصلاة تصبح مكروهة في مثل هذه الثياب إذا صليت بيها، يعني قل ثوابك، واضح. كذلك أو خاتم فيه صور، أو محبس خاتم فيه صور، منقوش فيه صور، أيضا تكره الصلاة فيه. إلى هنا إخواني انتهى الكلام في لباس المصلي، وندخل بعد ذلك في المقدمة الخامسة من مقدمات الصلاة، وهي مقدمة مكان المصلي. فمكان المصلي أيضا له أحكامه الخاصة، دعنا نبين شيئا منها. الصلاة في الأماكن كلها جائز، أي مكان تريد تصلي جائز، لكن بشرط أن يكون المكان مملوك لك، ملكك، أو لا ما تملكه لكن مأذون فيه، أذن لك مالكه بالصلاة فيه. هسه الاذن قد يكون باجره، قد يكون باجره بشكل معوض وقد ما يكون بشكل معوض، مباح ببلاش. المهم اكو اذن، واضح؟ قد يكون هكذا يأذن لك بدون اجره، قد يأذن لك لكن يقول لك اعطيني اجره، اعطيني اجره بهذا من تصلي بهذا المكان اعطيني اجره، واضح؟ او مو اجره يعني اي ثمن، اعطيني اي ثمن وصلي بهذا المكان، واضح؟ والاذن اذن المالك لك في الصلاه في ارضه قد يكون صريح واضح جدا، ما يحتمل شيء اخر، لا اذن اذن لفظي كأن يقول لك صلي في هذا المكان بعد شكو، او بالفحوى يعني بالاولوية كإذنه في الكون فيه، كأن يقول لك اقعد بهذا المكان، اقعد بهذا المكان. هو من يأذن لك ان تقعد بهذا المكان وهو مسلم صحيح، طبيعي من باب اولى بالفحوى من باب اولى ان يأذن لك في ان تصلي في ذلك المكان، اذا اذن لك اقعد بي او تنام بي من باب اولى يأذن لك في ان تصلي فيه، هذا نوع من الاذن ايضا. او بشاهد الحال، شاهد الحال هو ان تكون هناك علامة تشهد ان المالك، واضح؟ يعني تبين حال المالك، تشهد على حال المالك وان المالك لا يكره ولا يرفض لك ان تصلي في ارضه، واضح؟ كون علامات شاهد حال، كأن يكون هو المالك فاتح مضيفة ليل نهار، يا اهل يجي بس تفضل علواء متدين، بس كون صلي هنا ركعتين ودعينا، مي شاي هم موجود، قهوة هم موجودة، ما فاتح مسجد مضيف لكنه يكيف، هذا شاهد حال يكاد يورث الوثوق والاطمئنان بأن المالك لا يكره بل يرضى، واضح؟ بأن تصلي في أرضه، واضح؟ أو كأن يطبك ويفرش لك سجادة ويروح يجيب لك الغداء، من يفرش لك سجادة ويحط لك تربة وسبحة، يعني هذا شاهد على أنه يقول لك صلي، أنا ما أكره الصلاة، صلي، واضح؟ إذن الإذن إما أن تكون صريحة كقوله صلي، أو بالفحوى بالأولوية كأن يأذن لك بالجلوس من باب أولى يأذن لك بالصلاة، أو بشاهد الحال إذا كانت هناك أمارة يعني علامة، كما لو فرش لك سجادة مثلا وهذه العلامة تشهد بأن المالك لا يكره أن تصلي في أرضه، بل بالعكس تشهد بأنه يحب أن تصلي في أرضه، واضح؟ هذا في الصلاة في مكان بإذن ومعنى الإذن. أما المطلب الثاني فأيضا نبينه قبل أن نقرأ ثم نقرأ الجميع، ففي المكان المغصوب، مكان مغصوب، فد إنسان طاردي وماخذين بيته جنابك تجي تصلي بيه، شلها معنى، فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب لا للغاصب نفسه ولا لغيره ممن علم الغصب، واضح؟ إذا تعلم جنابك أنه هذا المكان مغصوب، دكان أو بيت طرده صاحب الحكومة وأخذه قوة من عنده، هذا مغصوب ما يجوزك تجي تصلي بيه. لذلك إذا جنابك صليت عامدا، عمدة خلي مغصوب، عالما بالغصبية وعالما بالحكم، يعني أن الصلاة بالمكان المغصوب واضح باطلة، واضح؟ تعلم بالغصبية يعني الموضوع موضوع الحكم، وتعلم بنفس الحكم وهو بطلان الصلاة، هذا حكم وضعي، وتعلم بالحكم الشرعي وهو حرمة الدخول أصلا، واضح؟ الحكم التكليفي حرمة الدخول عقاب عليها، واضح؟ إذا تعلم كل شيء هذا حينئذ كانت صلاته باطلة حينئذ. أما إن كان ناسيا، أنا ناسي هذا المكان مغصوب، الدولة غاصبته أو الظالمين غاصبي، ناسي أو مو ناسي أصلا، ما أدري، جاهل، أنا ما أدري هذا مغصوب، ما أدري مغصوب من أحد وصليت به، حينئذ صحت صلاتي، واضح؟ صحت صلاتي. لكن إذا كنت جاهل، هذا إذا كنت جاهل بالغصبية أو ناسي للغصبية، أصلا ما أدري هذا مغصوب، لكن إذا كنت أدري أنه مغصوب بس ما أدري بالحكم، واضح؟ ما أدري بالحكم التكليفي، ما أدري أنه الصلاة بالمغصوب حرام، ليش؟ لأن أنا ما أقرأ رسالة عملية ولا أسأل العلماء، ما أدري الحلال والحرام، ما أدري بي. فالدخول في الأرض المغصوبة ما أدري بي حرام وأدخل وأصلي، هذا ما يعذر، ما يعذر، صلاة باطلة ودخوله محرم ويعاقب عليه. لماذا؟ لأنه مقصر، كون يروح يسأل، كون اللي قدام إنسان يتعلم أحكامه، واضح؟ هذا أيضا مطلب. مطلب آخر في نفس مسألة الغصب، إذا جنابك طبيت بالأرض المغصوبة ما تدري، تدري على كل حال طبيت، تريد الآن تخرج من الأرض المغصوبة، هل يجوز لك أن تصلي في أثناء الخروج والتماشي تصلي؟ لأن الوقت ضيق، بعد 3 دقائق وتغيب الشمس والتمام صلي العصر. نعم يجوز لك حينئذ أن تصلي صلاة العصر حال الخروج والتماشي، واضح؟ واضح. ولا يجوز له أن يصلي وهو واقف، لا لا، يجب أن يصلي وهو خارج، هو يمشي. كذلك لو طبيت بإذن إنسان، عفوا في ملك إنسان بأرض إنسان، بإذنه، بإذنه طبيت، لكن بالأثناء تعاركت وقال لك اطلع برا، حينئذ يجب عليك أن تطلع، يجب أن تطلع. وهل يجوز أن تصلي وأنت خارج، وانت خارج من الارض مال تصلي لان الوقت الضيق بعد 3 دقائق تغيب الشمس والتمام صلي العصر؟ نعم يجوز، واضح، يجوز لك ان تصلي وانت خارج. اذا هذه مطالب في هذه المسألة ذكرناها. المطلب الاول، الصلاة في كل الاماكن جائزة بشرط ان تكون مملوكة او مأذون فيها. الاذن 3 انواع، لفظي صريح بالفحوى وبشاهد الحال، هذا مطلب. مطلب اخر، بالارض المغصوبة، الغاصب غير الغاصب ما يجوز لهم يصلون بالمكان المغصوب. اذا صلوا عمدا مع علمهم بالغصبية، مع علمهم انه الصلاة في الارض الغصبية حرام وباطلة، صلاتهم باطلة. اذا كانوا ناسين، انسان ناسي هاي الارض مغصوبة او ما يدري بها اصل مغصوبة وصلى بها، صلاته صحيحة. لكن اذا كان يدري بها مغصوبة لكن ما يدري انه حرام الدخول بالمغصوب، الحكم الشرعي ما يعرفه، فطبعا هذا لا يعذر، واذا دخل يحرم عليه وصلاته فيها باطلة. طيب دخلت في ارض مغصوبة، الان تريد تخرج وتريد تصلي وانت خارج، يجوز؟ نعم يجوز ان تصلي وانت خارج اذا كان وقت الصلاة قد تضيق، واضح؟ هذا المقدار نقرأه، لخصت بخدمتك. المقدمة الخامسة، في مكان المصلي، الصلاة في الاماكن كلها جائزة، جائزة ما بيهش، بشرط ان يكون المكان مملوكا او مأذونا فيه، واضح؟ والاذن قد يكون بعوض بفلوس كالاجارة وشبهها، كأني اجر لك المكان او شبهها، يفرض عليك ان تطيف مقدار من الفلوس، مو الا اجارة، واضح؟ وبالاباحة، ومرة يكون بغير عوض بالاباحة، يأذن لك ان تصلي بارضه بغير عوض بالاباحة، يبيح لك اياه. وهي يعني الاذن اما صريحة كقوله صلي فيه، بعد واضح، او بالفحوى كاذنه في الكون فيه، اذا اذلك في الكون، واضح، الكون يعني الوجود فيه، في المكان ان توجد نفسك في ذلك، يعني الدخول، حينئذ يكون معنى الكون الدخول، كاذنه في الكون فيه، في الدخول فيه، في ارضه، حينئذ بالاولوية يذلك بالصلاة فيه، او بشاهد الحال، هذا نوع من الاذن ايضا، شاهد الحال. شنو شاهد الحال؟ كما اذا كان هناك امارة تشهد ان المالك لا يكره لك ان تصلي في ارضه، قلت لك الامارة شنو؟ كما لو فرش لك سجادة. والمكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه للغاصب، هذا مطلب اخر طبيعي، ولا لغيره ممن علم الغصب، يدري انه هاي المكان مغصوب، غير الغاصب ايضا ما يجوز. فان صلى سواء الغاصب او غيره عامدا عالما يعلم انه الصلاة بالمغصوب حرام وباطلة ومع ذلك صلى، كانت صلاته باطلة، واضح. وان كان ناسيا، خصوصا هذا غير الغاصب، انسان اخر مو غاصب، ناسي انه هاي الارض غاصبيها الحكومة مثلا، او جاهلا بالغصبية، اصلا ما يدري هاي مغصوبة، مو هو الغاصب وما يدري هاي مغصوبة، او جاهلا بالغصبية، صحت صلاته وصلى بيها، حينئذ صلاته صح، ما يدري مغصوبة، ما يدري يصلى بيها. ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب، يدري بها مغصوبة هاي الارض لكن ما يدري انه الغصب حرام، ما يدري هاي حرام، بنا بكيف يا اهل يجي ياخذ، وما يدري انه حرام الصلاة فيه، لم يعذر، ما معذور، صلاة باطلة، دخول حرام،
يعاقب. واضح؟ بعد واذا ضاق الوقت بعد 3 دقائق وتسلم الشمس يصير الغروب وما مصلي العصر وهو اخذ في الخروج من الارض المقصوبة صحت صلاته. واضح؟ يعني صحت صلاته شنو؟ وهو يخرج يصلي وهو يمشي يصلي. واضح؟ ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج، لا صلى وهو واقف دون ان يتشاغل بالخروج اثناء الصلاة، لم تصح صلاته، اذا لازم يصلي وهو يمشي. واضح؟ هسه هاي تكرار وتوضيح ومثال اخر لكن نفس المسألة. قال ولو حصل في ملك غيره باذنه، يعني ولو دخل في ملك غيره باذنه باذن المالك ثم امره المالك بالخروج وجب عليه، وجب عليك ان تخرج. واضح؟ فان صلى والحال هذه، اذا حينئذ تريد تصلي وقتك ضيق بعد 3 دقائق وتسلم الشمس وجنابك ما مصلي العصر، كانت صلاته باطلة. واضح؟ صلاته ما يصير باطلة اذا يريد يصلي وهو يلا يطلع يقول له اوقف خلي اصلي واطلع، ما يجوز، كانت صلاته باطلة. نعم، ماذا العلاج؟ هذا هو، ويصلي وهو خارج ان كان الوقت ضيقا. نعم وقتك ضيق تريد تصلي، اطلع وتشاغل بالصلاة، تشاغل بالصلاة يعني صلي وانت خارج وانت تمشي. واضح؟ هذا ايضا نهاية الاحكام اللي شرحناها قريناها. واضح؟ لكن هناك طبعا احكام اخرى نذكر من هذه المسائل، مثلا هذه المسألة التالية، وهي ان الرجل لا يجوز ان يصلي، لا يجوز ان يصلي في مكان، مو لانه المكان مغصوب او نجس او ما الى ذلك، لا، وانما لانه امرأة تصلي الى جانبه او امامه، هذا ما يجوز، لكن طبعا سيتنازل عن هذا. سواء صلت وراء، يعني تصلي الى جانبه قليلا الى الخلف، يعني تصلي صلاة جماعة خلفه، او كانت منفردة، هسه صلت بصلاته لازم تصير خلفه، على كل حال هو عبر بجانبه. وسواء كانت محرم عليه، يعني امه او اخته، او كانت اجنبية، صلاته باطلة. لكن قيل ان هذا مكروه، ان الرجل يصلي الى جانب المرأة او المرأة امامه، وليس محرم بمعنى ان الصلاة باطلة. ولذلك قال المصنف وهو الاشبه، يعني هذا الصحيح الظاهر مفهوم من الأدلة، هو أنه الصلاة مكروهة حينئذ لا باطلة. والكراهية تزول حتى إذا قلنا بالتحريم يزول إذا كان بينهما فتحاجز، ولو الحاجز يكون أرض مقدار 10 أذرع 10 ذراعات مساحة أرض بيناتهم فاصلة، يعني مو كلش بصفة، بعيدة عنه. واضح؟ اما لو كذلك يسقط التحريم او الكراهية اذا كانت المرأة تصلي وراء، ولو كان موضع سجودها الى جانب قدميه مقابل وقريب الى قدمي الرجل، هذا ايضا يجوز، لان صارت وراء مو الى جنب او امامه. اما لو كان الرجل والمرأة واقفين يصلون في موضع لا يمكن لهما ان يتباعدا 10 أذرع، واضح؟ ما يمكن ان يتباعد الرجل 10 أذرع، فاحنا نريد نتخلص من بطلان الصلاة اذا صلوا سوى واحد بصف الله تبطل صلاته، او قلنا تكره على القول بالكراه. حينئذ يصلي الرجل اولا والمرأة تبقى قاعدة، ثم الرجل يقعد والمرأة تقوم تصلي. واضح؟ هذا مطلب. رأسا يخلي يا المصنف مطلب اخر غريب عن هذا المطلب، يصفه يا في فقرة واحدة، وهو انه الرجل الانسان لا بأس ان يصلي في الموضع النجس، ارض نجسة لكن يابسة، فد مكان نجس بايلين عليه مثلا الاطفال لكنه يابس، يجوز لك توقف فوقه او تصلي فوق المكان النجس وتصلي، يجوز، لان يابس ما راح تتعدى النجاسة الى ملابسك او ثوبك. واضح؟ نعم، فقط موضع الجبهة، موضع السجود، هذا يجب ان يكون طاهر، حتى لو نجاسة يابسة ما يجوز تبطل الصلاة، يجب ان يكون موضع الجبهة طاهر. اذا هذه مطالب اذكرناها في هاي الفقرة، وهي انه ماذا؟ المرأة قيل لا يجوز لها، لا يجوز ان تصلي الى جنب الرجل، تبطل صلاة المرأة وصلاة الرجل، اثنيناتهم تبطل، واضح؟ او تصلي امامه كذلك، يزول التحريم وبطلان الصلاة او كراهية الصلاة تزول اذا كان بيناتهم فاصلة 10 أذرع، واضح؟ او صلت خلفه يزول الكراهة ويزول الحرمة. اذا لم يمكن ان تصلي خلفه او تبتعد عنه 10 أذرع، فحينئذ واحد منهم يصلي واحد منهم يقعد، هذا موضوع. موضوع اخر انه يجوز الصلاة فوق الارض النجسة ما عدا موضع السجود، يجب ان يكون طاهر. هذا نقرأ هذا المقدار. ولا يجوز ان يصلي والى جانبه امرأة تصلي او امامه صفة او امامه، سواء صلت بصلاته جماعة او كانت منفردة، واضح؟ جماعة الى جنبه وقفت، او على فرض جواز ان المرأة تصلي جماعة الى جانب الرجل مو خلف الرجل، او كانت منفردة صلت منفردة، وسواء كانت محرما او اجنبية تبطل صلاتهم فيهم. وقيل ذلك مكروه مو باطل مو حرام، وهو الاشبه. ويزول التحريم على القول بالتحريم او الكراهية على قولنا بالكراهية اذا كان بينهما حائل فاصل، واضح؟ حاجز، حائط، شنو، بطانية، خلون بردة، او مقدار 10 أذرع، فاصلة 10 أذرع، ولو كانت وراءه، اذا وقفت وراء تصلي بقدر ما يكون موضع سجودها، واضح؟ موضع جبهتها حال السجود محاذيا لقدمه، مقاربا لقدمه، الى جنب قدمه، ما بها شيء، لا بأس به، سقط المنع، واضح؟ لا يمنع من الصلاة حينئذ من صلاة الرجل والمرأة اذا كانت المرأة خلفه، لا يمنع من صلاتهما لا على نحو الحرمة ولا الكراهة. ولو حصل في موضع، وجدا في موضع لا يتمكنان من التباعد 10 أذرع، صلى الرجل اولا ثم المرأة تصلي، واضح قول هذا؟ ولا بأس ان يصلي في الموضع النجس اذا كانت نجاسته لا تتعدى الى ثوبه ولا الى بدنه، يابسة، النجاسة يابسة ما تتعدى لا الى الثوب ولا الى البدن. بعد، وهذا الشرط الثاني مهم، وكان موضع الجبهة طاهرا، موضع السجود يجب ان يكون طاهر، ما يصير تسجد على تربة نجسة حتى لو كان النجاسة يابسة وجافة، ما يجوز، واضح؟ ثم اخواني هناك بعض الاحكام، بعض المكروهات والمستحبات افضل ان نقرأها قراءة لا نطول فيها لبساطتها وسهولتها، ونشرح ما يحتاج الى شرح في اثناء القراءة. قال: وتكره الصلاة في الحمام، حمام الغسل تكره الصلاة فيه، وبيوت الغائط والتواليت ايضا مكروه، واضح؟ ومبارك الابل، المكان اللي تبرك به الابل تستراح، مكروه. ومساكن النمل، الارض اللي بيها نمل، بيوت نمل، هاي يكره الصلاة فيها. ومجرى المياه، ارض يمكن ان يجي بيها ماي، يعني توقف بالساقية بالنهر الجاف وتصلي، مكروه، الاحتمال يجي الماي ساعة ساعة. وارض السبخة المالحة، والثلج، ارض الثلج ايضا يكره ان تصلي فوقها. وبين المقابر ايضا يكره، هذا واضح، نقرأ بسرعة، مو صحيح؟ انا اؤمن بانه الوقت مهم، فاذا كانت المسائل سهلة ليش نطول بها؟ الا ان يكون حائل، الا ان تخلي حائل بينك وبين القبر، واضح؟ ولو عنزة، العنزة هي الحربة، نوع من انواع الحراب، نص رمح، اقل من نص الرمح، واضح؟ هذه تخليها حائل تغرسها بينك وبين القبر، حينئذ ترتفع الكراهة، واضح؟ او بينه وبينها، بين القبر، واضح؟ 10 أذرع، حينئذ ترتفع الكراهة، وإلا الصلاة بين القبور مكروهة. وبيوت النيران، أيضا تكره الصلاة في البيوت التي تشعل فيها النيران للعبادة، الذين يعبدون النيران، واضح؟ هاي يكره الصلاة فيها. وبيوت الخمور، البيوت التي فيها خمور تخزن، تشرب، تصنع، يكره الصلاة فيها إذا لم تتعد إليه نجاستها. طبعا إذا ما تتعدى إليك نجاسة الخمر، أما إذا الخمر وصل ثوبك أو البدنك، حينئذ لا يجوز لك أن تصلي هناك، واضح؟ تتنجس وصلاتك باطلة، واضح؟ وجواد الطرق، جواد الطرق يعني وسط الطريق بنص الطريق جنبك تريد تصلي مكروه. وبيوت المجوس بيت واحد مجوس تصلي هذا مكروه. ولا بأس بالبيع والكنائس، لكن تصلي بالكنائس البيع هي نفسها الكنائس لا بأس بذلك لا كراهة. بعد ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر، تصلي وأمامك نار مشتعلة هذا مكروه. هذا الأظهر من الأدلة، وإن كان يظهر منها شيء آخر عدم الكراهة أفرض أو الحرمة، لكن الأظهر الأكثر ظهورا هو الكراهة. أو تصاوير، أو أمامك تصاوير من تصلي صير التصاوير أمامك رسوم تصاوير. وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة كما ذكرنا سابقا تكره على سطحها، صلي الفريضة مو النافلة. بعد وتكره من الصلاة في رابط الخيل، مكان اللي يربطون بالخيل مكروه الصلاة به، واضح بالاسطبل جنابك بالطولة تريد تصلي هذا مكروه. والحمير البغال مرابط الخيل الحمير او البغال يكره الصلاة فيها. ولا بأس بمرابض الغنم، تصلي بالمكانات اللي تربض تستراح بها الغنم هذا ليس مكروها. وفي بيت فيه مجوسي ايضا تكره الصلاة في بيت فيه مجوسي، واضح واحد من المجوس تكره الصلاة فيه، واضح. ولا بأس باليهودي والنصراني، لكن بيت بيهودي او نصراني لا تكره الصلاة في ذلك البيت اللي يحتوي على يهودي او نصراني، اما بالبيت بمجوسي فتكره الصلاة في ذلك البيت. ويكره ايضا يعني الصلاة وبين يديه، هاي الواو والحال يعني والحال ان بين يديه مصحف مفتوح امامك قدام عيونك قرآن مفتوح وتصلي هذا مكروه. او حائط ينز من بالوعة يبال فيها، فالبالوعة انت تصلي وامامك حائط ورا الحائط بلوعة، البلوعة مال البول والحائط ينز يعني ياخذ منها رطوبة من البالوعة، يكره ان تصلي امام هذا الحائط، واضح تخلي النجاسة امامك وهاي القباحة تخليها امامك وتصلي يكره، واضح. او حائط ينز يعني تصلي امام حائط او بين يديك حائط، الحائط ينز منين؟ ينز من بالوعة يبال فيها. وقيل تكره الى انسان يعني تكره الصلاة الى انسان يعني متجها بها الى انسان مواجه، يعني يقف امامك انسان وجها الى وجه وانت تصلي وهو واقف يباولك هذا مكروه، لكن قيل يعني قول ضعيف. او باب مفتوح، او تصلي وامامك باب مفتوحة، واضح تصلي بالباب اما بالباب الباب مفتوحة هذا ايضا مكروه على ما قيل. اعتقد هذه مسائل لا ينبغي التطويل فيها اكثر، واضحة جدا ومهمة، والعمل بالمكروهات اخواني مهم، لان المكروهات كما في الرواية هي حمى للمحرمات، حمى حمى سياج، فانت جنابك اذا تتجاوز السياج حتما راح توقع بالمحرمات، راح تدخل الى حفرة المحرمات اذا تجاوزت هذا السياج هذا الحمى وهو المكروهات، واضح. اذا العمل بالمكروهات يعني على مقتضى الاحكام اللي تتناول المكروهات جدا مهم وخطير ايضا. اما المقدمة السادسة ففيما يسجد عليه نأتي عليها في الدرس اللاحق ان شاء الله، والحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.